في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الخطوات العملية والقوانين اللي عملها السيسي والجيش للسيطرة على وسائل الإعلام في مصر، واللي منها تكوين شركات بقت تشتري كل الصحف والقنوات اللي لقيتها في سكتها. الكلام ده كان عن الإعلام بمعناه المباشر، يعني الصحف والفضائيات. بس في نوع تاني من الإعلام ما يقلش أهمية عن كل دول، بل هو اللي بيشيلهم وبيخليهم موجودين أصلا. ايه هو النوع ده وايه قصة مصر معاه والجيش عمل ايه عشان يبلعه هو كمان؟ خلونا نشوف. من اكتر الحاجات اللي الناس بتشتكي منها وهي بتتفرج على التلفزيون في مصر خصوصا في رمضان، ان المسلسلات او البرامج بيقطعها اعلانات كتيرة وطويلة، اعلانات عن كل حاجة، عقارات، ملابس، ادوية، اكل، مطاعم، حتى الجمعيات الخيرية اللي بتلم تبرعات بقت بتعمل اعلانات. عشان كده الناس بقت بتتريق وتقول ان التلفزيون المصري فيه اعلانات بيتخللها فواصل من الدراما او البرامج. الكلام ده بيورينا قد ايه الاعلام بقى هو اللي في صدارة المشهد الاعلامي في مصر. مش بس كده، ده مع تطور الاعلانات بقى في اعلانات الناس حافظاها وفاكراها من الثمانينات والتسعينات من كتر ما هي مخدومه وفيها شغل. وفي الالفينات دخلت موضه ان بعض الاعلانات تكون عباره عن اغاني ممكن تسمعها كاغنيه وبس، حتى من غير ما يعني تلتفت للمحتوى الدعائي اللي فيها. ومع الوقت بقت الاعلانات بتنافس حتى الدراما والبرامج اللي المفروض ان هي الاساس. باختصار، الإعلان في مصر هو النوع الثالث من الإعلام اللي بيتعرض على الناس، بل إنه بقى أهم من المحتوى الصحفي والدراما نفسها، لأن الإعلانات هي اللي بتجيب فلوس للصحف والقنوات تخليها تصرف على الإنتاج وتفضل موجودة. عشان كده أي صحيفة أو قناة وهي بتتعمل أهم قسم فيها مش قسم التحرير أو الكاريكاتير أو الجرافيك أو أي حاجة، أهم قسم هو الإعلانات، والقنوات والصحف بتتسابق على توظيف ناس عندها خبرة في جلب الإعلانات. وده بيجي من خلال شبكة علاقات واسعة مع رجال الأعمال ومع وكالات الإعلان. في العالم كله عملية الإعلان بتتم من خلال وسيط هو صاحب أهم دور في القصة، وهي وكالات الإعلان. الوكالات دي هي الوسائل الإعلام بتتعاقد معاها عشان تيجي تعرض على صفحاتها أو شاشاتها الإعلانات اللي بتعملها، وده عشان وكالات الإعلان هي اللي بتطرح أسماء الصحف والقنوات على رجال الأعمال أصحاب السلع اللي يتم الإعلان عنها. وده اللي صنع الحوت اللي اسمه وكالات الإعلان، وخلى شركات كبيرة وشخصيات تحارب عشان تسيطر عليها، خصوصا وان سوق الإعلام في مصر مرعب. وعشان هو مرعب وفي فلوس من غير حساب، الدولة ما بتوفرش معلومات دقيقة عنه، وده من زمان، لأن بما ان في فلوس كتير فالفساد فيه كبير. واحنا بنعرف حجم السوق ده من تصريحات اللي شغالين في المجال، واغلب التصريحات بتقول ان حجم سوق الإعلانات في مصر حوالي 5 مليار جنيه في السنة. ده من غير شهر رمضان اللي حجم الإعلانات فيه هو بس بيوصل لأكثر من 4 مليار جنيه. الإعلانات في مصر بدأت من زمان، خصوصا بعد افتتاح قناة السويس اللي خلت مصر ملتقى حركة التجارة في العالم وقتها، وبالتالي التجارة زادت جوه البلد نتيجة توافد السلع وزيادة الممثلين التجاريين للدول الأجنبية، واللي بقى هم المسيطرين على الحكم من أيام الخديوي إسماعيل بسبب ديونه الكتير لأوروبا. ونفوذ الناس دول زاد في عهد ابنه توفيق، وكان الإعلان وقتها بيتم بشكل فردي، يعني الناس بتمشي في الشوارع تقول إن المحل الفلاني عنده بضاعة حلوة. وبدأ كمان استخدام المسحراتي في الإعلان، يعني وهو بيصحي الناس بالليل في رمضان يقول إن التاجر الفلاني بيمسي عليكم وبيقول لكم إن عنده بضاعة كويسة، اللي هو ينعى ولده ويصلح ساعات يعني. بعد كده وفي أوائل القرن اللي فات ظهرت الإعلانات بالملصقات في الشوارع أو ورق بالطبع بيتوزع على الناس زي المنشورات، وفضلت الأمور ماشية كده لغاية الأربعينات لما حصلت ثورة في الصحافة المطبوعة دخلت فيها الصور على صفحات الجرايد سواء ألوان أو أبيض وأسود. وقتها التجار لقوها فرصة إن هم يعرضوا محتوى عن بضايعهم في الصحف، وظهرت شغلانة جديدة اللي هي الوسطة اللي بينسقوا بين الصحف والتجار عشان الإعلانات. قبلها بكم سنة كانت الإذاعة ظهرت وبدأ يبقى فيها إعلانات صوتية، بس ده توقف مع يوليو 52 ومرجعش غير سنة 59. في الفترة دي كان حصل انفجار في فكرة وفلسفة الإعلان نفسه في أمريكا وفي أوروبا، وبقى الإعلان جزء من السياسة لأنه هو اللي بيرسخ الرأسمالية اللي أمريكا عاوزة تحكم بها العالم. وبدأت الإعلانات تبقى مبهرة ومسلية، ودخلت كمان في السينما، يعني خلال عرض الأفلام كان بتتعرض فواصل إعلانية. والغريب إن أمريكا برضو رغم الحرية الظاهرية الكبيرة اللي فيها إلا إنها رسخت مفهوم اتنقل بعد كده لدولنا وبقى هو المسيطر، وهو ربط الإعلان بالرضا عن المعلن. بمعنى إنك لو شركة عاوزة تعلن عن بضاعتها بس النظام العام أو النظام السياسي مش راضي عنك، هتتحرم من عرض إعلاناتك ومش هتقدر توصل للجمهور، لأن أمريكا وقتها كانت خارجة من معركة كبيرة داخلية ضد اليساريين اللي كان بالمناسبة كتير منهم كتاب وفنانين ورجال أعمال. معركة استمرت من نص الأربعينات لأواخر الخمسينات، وبالتالي وكالات الإعلان مع إنها خاصة إلا إنها ما كانتش بتعرض إعلانات لأي حد مشكوك في تعاطفه مع اليساريين دول. في العالم الثالث بقى، وخصوصا العالم العربي، اللي كان بيعمل ده هو الحكومات، لأن الأنظمة عندنا شمولية قمعية، وبالتالي هي اللي عملت أول وكالات إعلان، وبالتالي أي رجل أعمال أو تاجر مش مرضي عنه هيتحرم من الإعلانات. وبما إن الإعلانات بقت هي الأساس في الوصول للجمهور بسبب التطور، عشان كده الإعلان بقى وسيلة إخضاع سياسي، وده زود ارتباط رجال الأعمال بالأنظمة اللي بتحكم، وفي حالة مصر زود ارتباط الإعلام بالدولة. في مصر سنة 60 عبد الناصر زي ما قلنا قبل كده أصدر القوانين الجديدة اللي بتنظم الإعلام، ومنها قانون بينظم الإعلانات، واللي نص على إنشاء 4 وكالات كبيرة تكون ملك للدولة، وهي شركة الإعلانات المصرية، ووكالة الأهرام للدعاية والإعلان، ووكالة القاهرة، والوكالة الأفرو آسيوية. الوكالات دي هي اللي سيطرت على سوق الإعلان لغاية أواخر السبعينات، وما كملش منهم لغاية دلوقتي غير وكالة الأهرام اللي بعد سقوط مبارك في 2011 ظهر لها قضايا فساد كبيرة، منها الاستيلاء على أراضي الدولة وتقديم رشاوي لوزراء ومسؤولين عشان تسهيل شغلها وهكذا. وفي عهد السادات حركة الإعلانات حصل لها يعني دفعتين كبار، الأولى في نص السبعينات مع بداية الانفتاح، لأن وقتها دخل مصر التلفزيون الملون، وطبعا ده في ظل الانفتاح عمل صراع رهيب على الإعلان بهدف الوصول للمواطن في أوقات البث التلفزيوني اللي ما كانتش طويلة، وخصوصا في أيام الأجازات زي الجمعة. الدفعة الثانية جت مع توقيع كامب ديفيد وبعدها معاهدة السلام، لأن بعد الاثنين دول وكمقابل لتوقيع السادات عليهم دخل مصر شركات دولية كتير جدا، ودي برضو جريت عشان تاخد حصة من السوق، وده مش هيحصل من غير الإعلانات. نتيجة ده مع بداية عهد مبارك بقى عندنا الغول اللي اسمه الإعلانات بالشكل اللي عايش معانا لغاية دلوقتي. والتطور الكبير في الإعلانات ما كانش تجارة بس، لكنه كمان كان ترسيخ لخروج مصر من عباية الاقتصاد الناصري الشمولي ودخولها في الاقتصاد العالمي القايم على انك ما تستناش المواطن يحتاج الحاجة عشان يشتريها، لا ده انت لازم تغرقه سلعة بإعلانات حلوة وبنات بتترقص يمين وشمال وإبهار في الصورة والمزيكا عشان تلعب بدماغه وتخلق عنده رغبة في انه يشتري. والرغبة دي يا إما لأنك بتقنعه انه محتاج السلعة دي، يا إما لأنه مش عاوز يبقى أقل من الناس اللي حواليه اللي بيشتروا. سوق الإعلانات في مصر كمان اتأثر بتغيرات اجتماعية نتيجة ظهور طبقات جديدة من الأغنية اللي استفادوا من انفتاح السادات، بخلاف الناس اللي راحوا الخليج وعملوا فلوس، ودول كلهم بالتدريج عملوا تغيير في ثقافة الاستهلاك وده خلى ناس كتير تقلده. سوق الإعلانات كمان ما كانش مجرد نتيجة لحركة الاقتصاد، لا ده كان بيدخل عوامل جديدة في ثقافة الاستهلاك، بمعنى ان زمان مثلا كان فكرة وجود غسالة في البيت دي حاجة آخر نعيم ومنجه، بس بداية من الثمانينات بقينا كل شوية نلاقي موديلات جديدة من الغسالات، دي نص أوتوماتيك ودي فول أوتوماتيك، وبعد كده بقى فيه مجفف للهدوم بعد الغسيل، وبعد كده بقى فيه غسالات أطباق وهكذا، كل ده في نوع سلع واحد بس، فما بالك بقى باللبس والأكل وغيره. عشان كده تطور سوق الإعلانات كان أضعاف توسع سوق المنتجات، بس وكالات الإعلان الحكومية ما كانتش بنفس سرعة ولا حجم تطور الأسواق ولا الإعلانات والإبهار اللي فيها، ومن هنا بدأت تظهر إمبراطوريات إعلانية خاصة، أشهرها طبعا وقتها إمبراطورية طارق نور اللي كتير مننا حافظين إعلانات ليه كأنها أعمال فنية مش إعلانات. طارق نور كان متعلم في أمريكا ورجع مصر آخر السبعينات وفي جيبه كتالوج أمريكاني لتطوير الإعلانات في مصر في كل عناصر الإعلان، بما في ذلك إدخال فكرة البنات الحلوة اللي بترقص عشان تقنعك تشتري غسالة واللي في الغالب بيكونوا أجانب. طب الغسالة مالها ومال الرأس؟ وعشان تدرك حجم الارتباط بين الإعلانات والإعلام المباشر، بعد كده بسنين كتير طارق نور عمل قناة فضائية وهي القاهرة والناس بتقدم الإعلام بنفس طريقة وإبهار وسطحية وهلس الإعلانات. خلال الثمانينات الدولة كانت حريصة أنها تظبط نسب السيطرة على سوق الإعلانات بين الوكالات الخاصة زي طارق نور وبين الوكالات الحكومية الأربعة اللي قلنا عليهم، لأن الوكالات الحكومية ملكها وده مكسب ما ينفعش تفرط فيه، بس في الوقت نفسه الوكالات الخاصة هي جزء من القطاع الخاص اللي مبارك كان بيشجعه، عشان كده اتعملت صيغة على أساسها الوكالات الحكومية سيطرت على نص سوق الإعلانات وده متمثل في الصحف وشوية إعلانات في التلفزيون، بينما الوكالات الخاصة سيطرت على أغلب إعلانات التلفزيون وبعد كده كل إعلانات الفضائيات. ولما الفضائيات والصحف الخاصة هي اللي بقت سيدة من نص الألفينات، حصة الوكالات الحكومية تراجعت وبقت الغلبة للوكالات الخاصة. الفكرة هنا إن بينما فكرة الإعلان بالصورة اللي بنتكلم عنها متاخدة من الأمريكان وواحد زي طارق نور نفسه متعلم في أمريكا، إلا إن سوق الإعلان المصري طلع مشوه مفهوش من السوق الأمريكي غير الإبهار والرقص والمزيكا، لأن في أمريكا والغرب كله وسائل الإعلام عادة خاصة بالكامل، واللي بيصرف عليها يا إما رجال أعمال يا إما أحزاب وهكذا، ودي ناس عاوزة على الأقل تسترد اللي بتصرفه عشان تكمل. بالتالي الإعلانات فيها مفتوحة للسوق من غير حساب ولا سقف، فبتجيب عائد يصرف على الإعلام. لكن في مصر الوضع مختلف من أيام السادات، لأن رجال الأعمال مربوطين بالسلطة، وبالتالي لما بيعملوا قنوات أو صحف بيبقى هدفهم الأول والأكبر هو التطبيل للسلطة عشان يفضلوا مرتبطين بيها. بالتالي ممكن رجل الأعمال من دول يصرف على القنوات بتاعته ويخسر فيها، مش مهم، المهم هو التطبيل للسلطة. وفي كل الأحوال هو كده كده بيكسب من استثماراته التانية، وبسبب تطبيله للسلطة بياخد إعفاءات ضريبية وتسهيلات، وده بيحصل مع كل رجال الأعمال تقريبا، زي أحمد بهجت وحسن راتب وأبو العنين وهكذا. والوضع ده خلى بعض القنوات توصل لمرحلة أنها ما تقدرش تدفع مرتبات الموظفين زي قنوات دريم بتاع بهجت. النقطة إن قنوات دريم كان صاحبها متأخر في دفع ضرائب كتير للدولة، ونظام مبارك كان مطرمخ على ده لأنه بيحب أحمد بهجت وبيعتبره من رجالته، وطبعا هو متأخر في دفع الضرائب على نشاطه الإعلامي لأن حجم العائد أقل بكتير من اللي بتصرف. الفضائيات دي بلعات فلوس، بس بتتعمل لأن الهدف منها التوجيب مع النظام. رجل الأعمال من دول بيطبل النظام وبيتحيه، ده غير إن الدولة أيام مبارك كانت مطرمخة على بث بعض برامج دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وده بيضيع على الحكومة ضرائب كتير. ولما الدولة أيام مرسي طلبت الضرائب دي والخلافات كبرت ووصلت لقفل القناة، بهجت وكل الإعلاميين وقتها عملوا فيها أبطال وشهداء واتهموا الدولة بتكميم الإعلام.
الدولة مش هتقدر تخرج كل الإعلام، خلي بالكم إن الإعلام ده عامل زي ما تكون كيان فوق في الهواء.
وزارة الإعلام تملك أي وثائق تقنية دليل وقفة قومي سليم، ومن ثم قرار سياسي وقرار سياسي غير نزيل مستقط لرشد مستقط.
في وسط المدعكة دي اللي بياخد مكسبه تالت ومتلت لأنه ملهوش دعوة بالمحتوى التحريري هو بتاع الإعلانات. عشان كده الوضع اتغير مع الوقت، وبقى السوق الفعلي للإعلام في مصر هو الإعلان، وبقت السياسة التحريرية للصحف والقنوات بتتحدد على مقاس وكالات الإعلان وطلباتها. الكلام ده كان بيحصل من أيام مبارك، بس وقتها كان لسه في صحف حزبية أو صحف خاصة بتمثل تيارات بعضها معارض، ودي بتصرف على نفسها من المبيعات أو من تبرعات رجال الأعمال المؤيدين للفكرة اللي بينشروه، واللي كانت قليلة أي نعم بس كانت موجودة، زي بعض صحف اليسار والنصريين والإسلاميين. لكن بمجرد ما جه السيسي الأمر اختلف بالكامل لسببين. الأول هو أن خلاص ما بقاش فيه أي هامش للمعارضة أو الكلام بره تعليمات السامسونج، وإلا فإحنا مش بس هنقفل الدار بتاعتك أو المطبوعة بتاعتك، لا إحنا هنخفيك أنت شخصيا من الوجود. السبب الثاني بقى أن الجيش والمخابرات دخلوا على خط الإعلان عشان يبلعوا السوق بسبب المكسب الرهيب اللي بيحققه. بس الأمانة فيه سبب ثالث، هو أن الجيش والمخابرات برضو بلعوا الصحف والقنوات نفسها، فبقوا هم أصحاب المنصات اللي بتتعرض فيها الإعلانات، وفي الوقت نفسه مشاركين بنسبة كبيرة في سوق الإعلان اللي بيتعرض في المنصات دي. وطبعا والأهم هم أصحاب الاقتصاد أو الشركات اللي هتعمل الإعلانات، يعني زيتنا في دقيقنا والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، واللي مش عاجبه يورينا نفسه لو ذكر. إيه بقى اللي عملوا الجيش والمخابرات عشان يبلعوا سوق الإعلانات؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.